موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
أنا عايز أتكلم الحقيقة على موضوع الكهنوت من العبرانيين أصلا.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين، الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الذبائح، المرة دي نتكلم عن الكهنوت. ولكن قبل ما اتكلم عن الكهنوت يهمني ان ألمس نقطة تعتبر هي العلامة الأساسية للأرثوذكسية. يعني زي ما النيل بتفرع لفرعين، ففي فرع بيوصل لمدينة رشيد وفرع بيوصل لمدينة دمياط. ففي نقطة تحول في التاريخ الكنسي وفي التعليم، إما توصلك لقلب وجوهر الإنجيل الديانة المسيحية، يا إما توصلك بعيد عن المسيح ويتبان شكلها كده إنها مسيحية، إنما هي حقيقة الأمر مش مسيحية. النقطة دي تهمني قبل ما أتكلم عن الكهنوت، لأنها هي أساس كل حاجة. يعني الجدل اللي استمر خلال أعوام تقريبا ربع قرن على الشركة في الطبيعة الإلهية، جدل عقيم في رأيي، لأن الموضوع الأصلي مش الشركة في الطبيعة الإلهية. الموضوع الأصلي هو المركز، القلب. والقلب ده هو أن المسيح هو الأساس، أساس الوجود، أساس الحياة، هو الألف والياء في حياة كل إنسان. إذا هذا الأساس غير موجود، فكل الكلام اللي بيتقال كلام ليس له سند، حتى وإن كان يبدو على السطح أنه كلام حقيقي أو تعليم في اقتباسات كثيرة من الكتاب المقدس. القديس باسيليوس بيقول إن أكتر ناس بيقتبس من الكتاب هم الهراطقة، لأنه الآن على الكلام اللي بيقوله وعاوز يثبت صحة هذا الكلام، فعمال يرص آيات من الكتاب المقدس. المسيح هو السبب وجود الحياة الجديدة في الإنسان، وهو الوسيلة والغاية. الكلام ده سمعته من إنسان بسيط أحب واحترمه واعتبره معلم لي أنا شخصيا، هو أبونا فيلمون المهاري الكبير المتنيح. الوسيلة للمسيح هو المسيح، والمسيح هو الغاية. دي مش موجودة في لا في الإسلام ولا في اليهودية. الوسيلة في اليهودية هي الشريعة، وفي الإسلام أيضا هي الشريعة، لأن في المسيحية الوسيلة هي المسيح. لمين؟ للغاية، هو المسيح، لأن المسيح هو أساس وسبب وجودي في شركة مع الآب ومع الروح القدس. فلازم دي تكون واضحة في وجداني وفي فكري وفي إدراكي، لأن أي كلام بيتقال يبعدني عن مركز الحياة اللي فيه، يدخلني في مشاكل عقائدية ولغوية وتاريخية ويتوهني، يبقى ما دخلتش في الطريق. وهو طبعا الرب يسوع المسيح والمجد قال أنا هو الطريق والحق والحياة، فيعني بعد هذا الكلام لما تيجي تحفر لطريق تاني غير طريق المسيح بيبقى هذا الطريق حتى وإن كان بدا مغري بيبقى مزيف، لأنه بينتهي بأخطر شيء في حياة الإنسان وهو ذات الإنسان، الذات البعيدة عن الله، لأنها لم تأخذ بركة الوساطة وبركة الحياة الجديدة وقوتها وأبديتها في يسوع المسيح. لما نتكلم عن الكهنوت يا إخوة نبتدي من العبرانيين في الأصحاح الثاني من عدد 10 لعدد 15. في عدد 10 بيقول الرسول: لأنه لاق، يعني يليق بذاك الذي من أجله الكل. شو بقى الذي من أجله الكل وبه الكل؟ يعني الكل خلق لأجله وبه الكل يأتي للأب، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. يعني خد بالك من أبناء كثيرين إلى المجد، هو اللي بيجيبهم مش أنا اللي بجيبهم، مش التعليم هو اللي بيجيبهم، لا ده هو اللي بيجيب أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي ندعوهم إخوة. إيه حكاية إن لائق يليق؟ يعني بالتعبير الإنجليزي fitting appropriate، إنه الرب يسوع المسيح يكمل رئيس الخلاص. رئيس الخلاص دي تعبير مهم جدا، يعني يكاد يكون the captain of salvation، يعني رئيس الخلاص يكمل. التكميل هنا مهم جدا، لأنه مش المسيح هو اللي ناقص محتاج إلى كمال، إنما اللي ناقص هو الإنسان. في نقص في الطبيعة الإنسانية، نقص خطير جدا اسمه الحياة. إحنا بيقول عنا شياء النبي: جالسين في كرة الموت وظلاله، أشرق علينا النور. فاللي قاعد في العتم في الظلمة ده ناقص النور، فلكن النور لازم يجي من المسيح. طب يجي ازاي؟ يجي بالألم. ليه يجي بالألم؟ لأن في مخاض الموت، ومخاض الموت تعبير ورد في بشارة القديس بطرس في يوم 50. مخاض، لأن الطبيعة الإنسانية بتمر بمرحلة التكوين الجديد، تولد من جديد. في أعمال 2:24 في عزة القديس بطرس يوم 50: الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت. أوجاع الموت اللي هي مخاض الموت، اسألوا عنها الستات، مش طبعا الستات مش للموت، الستات في مخاض الولادة، إذ لم يمكن ممكنا أن يمسك منه. يعني الموت مش ممكن يمسك المسيح ويحبسه ويحطه تحت سلطانه، مش ممكن. عشان كده رسول بطرس بيقول ناقدا، نقد أوجاع الموت، نقد هذا المخاض. إزاي؟ بدخوله فيه، دخل بالطبيعة الإنسانية في مخاض الموت، في إعادة تكوين الطبيعة الإنسانية علشان يخلق من جديد الطبيعة الإنسانية الجديدة. ولذلك هنا في الكلمة اليونانية هي كلمة تيليوس، يكمل، يخلي شيء كامل، complete هنا معناها قادر على العمل. طبعا ليها المعنى المادي، لكن هنا ليها المعنى الروحي، ان هنا آدم الجديد او آدم الثاني في كرونسوس الاولى 15-40 لازم يكمل بانه يمشي في اتجاه معاكس لاتجاه آدم الاول، انه يحول المائت مش بالكلام، لا، بقبول المائت واتحاد بالمائت لكي يحول المائت إلى عدم الموت. ده هنا المسيح لو المجد أكمل الطبيعة الإنسانية بالموت والقيامة. ولذلك في عدد 11، لأن المقدس والمقدسين اللي هو المسيح يعني، والمقدسين هم البشر جميعهم من واحد. ايه دي بقى دي يعني؟ هو هنا التقديس، احنا قلنا الكلام ده في المرة اللي فاتت، لكن المرة دي نديله شوية توثيق. تقديس المولود البكر في إسرائيل القديم في خروج 13-2 مقدس لله. الملك قورش دعي مسيح الرب قدس، لأنه جه علشان خصص لتحطيم مملكة بابل. وبعدين في ناس مقدسين زي أرميا النبي، قدس من بطن أمه في أرميا 1:5، والله بيتكلم على الذبيحة، واحنا قلنا الذبيحة ذبيحة الخطية تعتبر مقدسة، most holy، قدوشة، قدوس، قدوشة، قدس أقداس تعبير عربي. في اللاويين 6:24. ولذلك يا إخوة أحبائي، لما يقال في كورنثوس الثانية 5:21 لأنه جعل الذي لم يعرف خطية، اللي هو الرب يسوع، خطية، وكم تنسيغة، جعل الذي لا يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. يعني هنا مش لأن المسيح يتنجز بالخطية، وإنما القراءة الأبائية لهذا النص جعل الذي لا يعرف خطية ذبيحة خطية. وذبيحة خطية كانت تسمى خطية اختصارا للاسم في اللاويين 5:11 وفي سفر هوشع، نبوة هوشع 8:11 و4:8. فهنا لما الرسول بطرس بيقول إنه حمل خطايانا في جسده على الخشبة. ده معناه إنه هو قدس، قدس بالموت. والتقديس هنا يعني لأن الأكمل الطبيعة، الطبيعة العاصية القديمة قدست بموت الرب يسوع المسيح على الصليب، قدست فيه، فأصبح المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. فهنا واحد دي أصلها ليها أساس في الأصفار، إن بعض المفسرين قالوا واحد يعني من أصل واحد، زي ما الجنس البشري كله بينتمي إلى أصل واحد اللي هو آدم. ولكن هنا في واحد هنا مش الانتماء الطبيعي البيولوجي، لأن احنا لا نولد ولادة جديدة بطريقة بيولوجية، احنا نولد من آدم، لنا آب واحد حسب الجسد وهو آدم، ولكن لنا آب آخر حسب الولادة الروحية وهو المسيح. ولذلك من المفارقات يعني اللي المضحكة إن الأخوانا المتطرفين الإنجليين يقول لك الرب يسوع لا تدعو لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد هو المسيح، وما خدوش بالهم إن كلمة على الأرض دي يعني ما لكمش أب أرضي، لأن الأب الأرضي ده هو ما يوصلكش للأب السماوي. أباكم واحد والمسيح، ليكم مصدر واحد للحياة الجديدة زي ما كان ليكم مصدر واحد للموت اللي هو آدم الأول. وطبعا ما فيش داعي للكلام مع الإخوة دول، لأن ما فيش يعني قاعدة مشتركة. بس صياغة الرسول بولس في عدد 11 أصحاح الثاني، مادام احنا بقى لينا أصل واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة. يعني مش خجلان إنه يدعونا إخوة. وبعدين الخجل ليه ثلاث مصادر في حياة الإنسان، وخذ بالكم من الكلام، ثلاث مصادر دول أو ثلاث ينابيع مقرفين الحياة ما لهمش علاقة بالله خالص. المصدر الأول إن إحنا بنحب الناس لدرجة إن إحنا نسعى لإرضائهم بكل وسيلة، فلما نفشل نصاب بالخجل وبالإحباط. الإحباط ده ليه حديث تاني. المصدر الثاني إن المجتمع عنده ميزان للنجاح والفشل. خدت جيد جدا في تقدير الجامعة، بتبقى يعني رجل كبير عظيم، خدت مقبول، يبصوا لك كده يعني بنظرة متدنية، يعني انت رحت ولا جيت. طبعا ميزان المجتمع في النجاح والفشل مهم في الوظيفة، وربما طبعا مهم في القيادة او في العمل، لكنه مش مهم في العلاقة مع الله، لان الله ما عندوش هذا الميزان. فده المصدر الثاني للخجل، أنا خجلت لأني دخلت الامتحان وسقط وجالي ملحق، أو نجحت بمقبول، أو ما جبتش جيد جدا، جبت جيد بس. ده أنا أذكر قصة واقعة الحقيقة، مش قصة، لما كنت في جامعة نوتنغهام وكنت مشرف على 15 طالب، مشرف روحي يعني، مسؤول عن الطلبة قدام الجامعة. وفي قبل ما أقعد أكل حوالي الساعة 6 بعد بالليل يعني في العشية، جالي تليفون واحدة ست بتزعق: تعالى الحقني، جوزي هيكسر الدنيا. مين انتي؟ قالت لي: انا فلانة، جوزها ده تلميذ عندي. فركبت العجلة، العجلة اسرع من السيارة، لان في طريق المرور نظام طريق واحد، وممكن من العجلة تطلع الرصيف الى اخره يعني الى اخره. رحت لقيت البيت مسرح كما لو كان يعني معركة. باب المطبخ مكسور، والإزازة على الأرض. إيه الحكاية يا أخينا، إيه الحكاية؟ هو لما عرفنا أنا جاي هدي وقعد ساكت ولبد مكانه. الأخ ده كان بيطلع الأول في الطبيعة والكيمياء، قدم بحث في العهد الجديد فخد مقبول. لما وصلوا البحث في البريد الداخلي بتاع الجامعة وفتحوا، لقى التقدير مقبول، خربت الدنيا. ازاي ده انا فلان الفلاني اللي كنت باخد كذا، انا ازاي مش عارف ايه؟ فراح رجع البيت بيفش غربه في مراته وعياله، كسر باب المطبخ وكسر الصيني وحاجة. فقلت له: انت درست عهد جديد قبل كده؟ قال لي: لا. طيب يعني موضوع جديد عليك؟ قال لي: طب مقبول، درجة مش وحش. وبعدين يعني بدل ما تزعق في مراتك وتكسر الدنيا وهتغرم لك، انت مضطر تصلح الباب لان البيت ده تبع الجامعة، مضطر تدفع نفقات الإصلاح. يا أخي بكرة الصبح فوت على الأستاذ العهد الجديد أو اديني البحث بتاعك، أنا أكلم الأستاذ وأقول له: خليك كتب لك سطرين ثلاثة، ليه إداك مقبول؟ لا أنا ما روحش. طب يا سيدي أنا هروح، لكن يعني حسك عينك ملكش دعوة لا بمراتك ولا بعيالك. عيب، ما صحش، أنت كإنسان مسيحي تعمل كده؟ قال لي: انا عمري ما سقط، ما انا عارف، بس مقبول مش مكان ما هاش سقوط، لا دي زي السقوط اوحش. الكبرياء المتحصنه في الميزان الاجتماعي لنجاح السقوط. مصدر الثالث للخجل ان احنا عندنا في المجتمع بتاعنا واحد يمسكه عليه زلة ويعيروه بيها، وتفضل يعني لازقة فيه يمكن حياته كلها. أنا كنت في قرية من قرى الصعيد، كنت بخدم وأنا في الإكليريكية، فبسأل على معلم الكنيسة، معلم العريف، قالوا لي: المعلم سمعان أبو رزة. فافتكرت انه اسم ابو رز فعلا يعني، فبقول يعني ابو رز ده، لكن يعني حاجه في قلبي كده قالت لي: ده يمكن فيها سخريه او استهتار بالراجل. فقلت: هو اسمه الحقيقي؟ قالوا: اسمه معلم سمعان جرجس. طب ايه حكايه ابو رز دي؟ هو بصره ضعيف جدا، فمراته طبخت له رز باللبن. خد يا معلم طبق الرز، هو مش شايف مسكين، فطبق الرز وقع منه في الأرض، فقام ضرب مراته علقة، ومراته طلعت الحكاية، فسموه الناس أبو رز. عيب إنك تفكر إنسان بزلة يعني. إذا أخذ منكم إنسانا في زلة فاصلحوا، أنتم الروحانيون مثل هذا الإنسان يعني. خجل. المسيح لو المجد ما بيخجلش منك. وكان تعليمه بقى انه الساك يقول لك اكشف كل خطاياك للرب. ده بيدعوك اخوه عدد 12 قائلا اخبر باسمك اخوتي وفي وسط الكنيسة اسبحك. وسط الكنيسة هو هنا مين اللي بيسبح؟ المسيح سبح معاك. ليه؟ لأن دول إخواته واقفين وياه في التسبيح، وهو عارف إن إخواته دول مماش يعني كويسين وحلوين يعني. أنا بستغرب يعني إن هنا في هذا الحب الغريب اللي بيجعل المسيح محب البشر إلى هذا الحد. إحنا أحبائي في المسيح يسوع مدعوين إلى أن نتخلى عن الخجل من المسيح، والخجل من البشر لا يجب أن يصبح قوة تحرك السلوك في الإنسان. أنا من يومين كده واحد شتمني شتام يعني نقاها من الحارة الحتة اللي هو عايش فيها، فبضحك فقال لي أنت بتضحك؟ قلت له بضحك، لأن اتعلمت حاجة مهمة جدا، إن اللي بيشتم ده بلا حيلة. طب رد على الكلام اللي أنا قلته وأنا مستعد أتكلم معاك، إنما أنت ما ردتش على أي حاجة أنا قلتها. والحقيقة ضحكت يعني، ضحكت لأن حسيت إنه ربما حد زقه عليا، ربما هو الراجل زعلان واخد على خطره مني لأن الكلام اللي قلته ما عجبوش. بس قلت له أصل في النهاية يعني الشتيمة دي ما تحلش حاجة يعني، ما تجيبش حل لأي شيء. وأنا أيضا أكون متوكلا عليه، وأيضا أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. شوف بقى إن الابن بيكلم الآب بيقول له دول الولاد اللي أنت اديهم لي، اللي أنت اديتهم لي، هما دول مش نضاف يعني ولا كويسين ولا قديسين ولا حلوين، دول خطاه كلهم خطاه، فاديتهم لي عشان خاطر انضفهم واقدسهم واخليهم اخواتي. ليه بقى؟ في عدد 14 فإذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم. يعني اللحم والدم ده تعبير عن الانسان. الرب يسوع المسيح والمجد بيقول لسمعان بطرس إن لحما ودما لم يعلن لك، يعني لم يعلن لك ألوهيتي بواسطة إنسان. اللحم والدم الولاد كلهم مشتركين في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما. ده أقوى تعبير قيل عن تجسد الرب في العبرانيين، إنه اشترك في اللحم والدم يعني صار حقا إنسانا بلحم ودم. ليه اشترك في اللحم والدم؟ لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. وإحنا كبرنا موضوع الشيطان بشكل غير كتابي وغير إنجيلي وغير مسيحي وغير أرثوذكسي. في كتاب تجسد الكلمة تلاقوا إن القديس أثناسيوس بيقول الذي أبيدت السلطان هو الشيطان وذبح الشيطان. والقتالات اللي بتحدث دي بتحدث نتيجة الغيظ ونتيجة الحسد، ولكن لو كان للشيطان قوة بالمنظر اللي كان موجود في سفر أيوب، كانت الكنيسة أهلكت، لكن هو ضعيف وقيد. ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة، ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. يعني مش الملائكة اللي ياخدوا اللحم والدم، لا، ده نسل إبراهيم هو اللي جاي عشان خاطر يعني ياخد هذا الطبيعة الإنسانية. ومن ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء، كلام اللي جاي ده مهم جدا، يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله. عدد 17 ده أصحاح 2 من الإعلانات الإلهية الخطيرة جدا، بتبين حقيقة التنازل الإلهي إلى مستوى الضعف البشري علشان المسيح يبقى أخوك فعلا، وعشان يبقى رحيم لازم يشترك في اللحم والدم، يدخل تحت المحدود وتحت الضعف البشري وتحت الطبيعة الإنسانية القابلة للموت رغم أنه هو الحياة. وفي تعبير جريء جدا لمكسيموس المعترف، والراجل ده احنا ما درسناهوش في الكنيسة عندنا لأنه جاء بعد مجمع القدونية، لكنه من جبابرة اللاهوت البيزنطي، كلام جيد جدا. وهقول الكلام وزي ما عجبكش سيبه، بيقول لقد تجسد الله وأخذ الطبيعة الإنسانية لكي يتعلم الله كيف يحب إنسانيا، يعني بشكل إنساني. والمحبة الإلهية دي أعلى من كل ما يمكن أن يقال عن المحبة، لكن عندما توضع في قالب إنساني تجرب بالضعف فتنتصر، تجرب بالخطية فتنتصر، تجرب من الشيطان فتسحق الشيطان، تجرب من الموت فتذبح الموت وتبيده. فالصراع ده يجعل رئيس الكهنة رحيم، لأنه جاز الصراع الإنساني الذي يضع الله في بوتقة التجارب الإنسانية. ورئيس كهنة أمينا فيما لله، لا هو ينحرف نحو الضعف البشري ولا يتمسك بما هو قوة ومجد وسلطان، لا، هو أمين في الناحيتين. ليه؟ حتى يكفر خطايا الشعب. عدد 18 ده أنا كنت أسمعه دايما من أبونا ميخائيل إبراهيم ومن والدي، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. القدرة هنا جت نتيجة اختبار والمرور في وادي ظلال الموت وظلاله، وجت نتيجة الألم والضعف والقوة المحيطة بالطبيعة القابلة للموت. من أصل موضوع الموت ده ما خدش حقه في الكلام في العصر الحديث، كان ابتدى ابونا متى المسكين ينبش فيه، وترك بعض الجواهر يعني تحتاجنا تتجمع كلها في موضوع واحد يعني. الطبيعة القابلة للموت دي بتخلق في الإنسان الأوهام، تخلق في الإنسان الكبرياء، وتخلي الإنسان متطرف إلى درجة التسلط والقهر، وتجعل الإنسان يخطئ طلبا للخلود في الخطيئة، تجعل الإنسان محصور في كيانه عايز يتحب وما يحبش. أنا الكلام ده بسمعه من إخواننا الأمريكان هنا، عندنا جلسات للعلاج النفسي مرة كل شهر، وبيجوا بعض الإخوة والأخوات بيتكلموا معايا. عندنا 4 من أطباء النفس هنا في إنديانا، وبنعمل مؤتمر مرة كل شهر، وبناخد بعض الحالات بنمررها على بعض، يعني من المسيحيين، يعني ما بناخدش غير مسيحيين بس، علشان يبقى الكلام بتاعنا كلام خاص بالإيمان. فمن 6 شهور تقريبا بنسمع كلام يقول لك أنا ما حدش بيحبني. فالعلاج بتاعنا علاج بسيط جدا، حب الآخرين، لأنك لما تحب الآخرين دخلت المحبة في حياتك. لما تحب الآخرين تبقى تتحب، لكن قاعد في حالة سلبية منتظر المحبة تجيلك على حجرك، مش هتجيلك. ده اللي قاعد ده مستني المحبة تجيله، ده عايش في ظلال الموت، خلد نفسه بفكره. خد بالكم من التعبير، ما احنا بنخلد نفسنا بفكرنا، ما عندناش اي شعور ان اللي احنا بنعمله النهاردة ده ممكن ينتهي بكرة، وممكن يجي غيرنا يلخبطه ويشيله ويعمل حاجة تانية مختلفة. عندنا كده الشعور ذاتي بالخلود غريب جدا، مصدره الخطية في الحقيقة مش مصدره الله. الخلود اللي جاي من نعمة الروح القدس ليه خط تاني وسكة تانية. أول ملامح هذا الخلود الإلهي اللي جاي من الروح القدس هو إن الإنسان عنده اتكال وتسليم مطلق لله. كان أبونا فيليمون يقول لي إيه؟ يقول لي أنا بقول الرب يسوع عمري بقى عمرك، ودمي بقى دمك، وجسدي بقى جسدك، فكل دقيقة في حياتي هي أصلا بتاعتك، لأن كل دقيقة في حياتك يا رب يسوع هي بتاعتي. أنا كنت أسمع هذا الكلام وكنت أرتعش، لأن دي درجة اتحاد عالي جدا عالي جدا. الموت بيضرب في جدر الحياة الإنسانية ويلخبط كيان الإنسان. ذلك المسيح جاء مجربا، دخل في أعماق الهاوية لكي يستطيع أن ينزع من الطبيعة الإنسانية الخوف من الموت. شوفوا يا إخوة، الخوف من الموت ده خوف عجيب جدا. احنا عندنا هنا حاجة نسميها كوكتيل، وسموها فروت سالد، يجيبوا الليمون مع البرتقال مع الموز مع التفاح، يقطعوه حتة كده يعملوا زي السلطة عندنا، يعني عشان خاطر يعني يقدر يوكله الشعب اللي جاي نوع من التصرف الاقتصادي، عشان لما يكون واحد عنده مجموعة جاية تتعشى عنده فما يقدرش يجيب فواكه توكل الكل، فيعمل كده فروت سلطة ويقدمها للناس، تلاقي فيها تفاح على برقوق على بطيخ على شمام على عنب على، ففي كوكتيل للخوف في حياة الإنسان. أول ثمرة هو الخوف من الدينونة. خوف من الدينونة مصدره إن في شيء خليته الخطية في الإنسان، الدفاع عن النفس. التعبير اللي بنستخدمه والموجود عند البائع النساك self preservation، احتفاظ بالحياة. كوكتيل ده جاي من الاحتفاظ بالحياة، فأي كده لمحة صغيرة فيها الدينونة أو فيها الرفض من الآخرين أو من الكنيسة أو من أقرب المقربين، تبص تلاقي الإنسان تحول إلى دفاع عن النفس مستميت. وفي دفاع عن النفس مصدره الخوف من الوحدة. هنا بنشوف ناس عندنا بيبقى فيه حالة من الشعور بالوحدة، بمجرد ما يخش البيت يفتح التلفزيون لا يحتمل الصمت. احنا بنقول له انت عايش في هذا الضجيج، مش هتعرف تصلي، ده انت بتتغرب عن حياتك الحقيقية بانك بتنشغل بشيء اخر غير حياتك، فبتضعف، تضعف روحيا كتير. من الصعب على الانسان المعاصر ان يحيا في صمت. صمت، مفيش تلفزيون ولا تليفون ولا انترنت ولا بتاع، خش اغلق بابك وادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي لابيك الذي في الخفاء. ده مصدر القوة الروحية الحقيقية. ليه؟ لأنك بتبقى هنا بينك وبين الله ما انتش عايز شيء. فالكوكتيل ده لازم يتقطع، اطرح حبل الاتصال به تماما. الخوف من الموت، الخوف من الدينونة، الخوف من رفض الآخرين، الخوف ان واحد يقولك انت غلطان، انا غلطان غلطان، يعني على رأي ابونا فيليمون، طب انا غلطان، طب وايه الجديد في دي؟ ما احنا ما انا طول عمري غلطان، يعني الغلط ده يعني مواجه جديد عليه. ايه الغلط يعني ان انا اكون غلطان؟ فهنا احنا لازم نكون واعيين يا اخوة ان ما عنديش انا شعور واحساس ذاتي بأن حياتي مصدرها مني، حياتي مصدرها المسيح. وأي مرة أحس أن حياتي مصدرها مني يبقى لازم أعرف أن أنا ماشي في طريق غلط وطريق مسدود. لازم الكلام ده يكون واضح قدامي علشان أبقى أرجع للنقطة الأولى اللي قلتها في أول الكلام، وهي أن المسيح هو مصدر حياتي، مصدر حياتي. لأن لو أنا انحرفت وسبت هذا الينبوع الحي، الماء الذي أنا أعطيه زي ما قال الرب يسوع المسيح والمجد للمرأة السامرية، ينبع إلى حياتي الأبدية، هنا دي هي دي بقى القوة. ولو حسيت في يوم من الأيام إن دي مش موجودة فيا فده كويس، لان دي بتوريني ان مصدرها مش مني، مش طالعه مني يعني. ودي بتبقى بصيره جيده جدا، بيبقى شفت الحقيقه كما هي بدون خداع. احنا لازم نتكلم كتير عن الذبيحه وعن الكاهن العظيم رئيس الكهنة رب يسوع المسيح. أنا عايز أختم الكلام ده بنص بعتبره من العلامات الفارقة اللي بتبين طريق الكهنوت في كهنوت الرب يسوع طبعا في العهد الجديد. في عبرانيين 13 عدد 20، وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي. الله، ده أنا أسمع الكلمة دي فتسقط جميع المخاوف والشكوك والتعب والألم والمضايقات تحت قدمي الرب يسوع، لأنه قام من الأموات بدم العهد الأبدي. دم العهد الأبدي ده يعني بدم الحياة، كلمة دم حياة يعني بعهد أبدي للحياة. فأنا تعبير اللي بيقول القديس بطرس في أعمال 4:15، رئيس الحياة قتلتموه، شبه أنا هو الحياة، قوة الموت التي ديست تحت أقدام الرب، اللي هي بيقتبس عنها الرسول بطرس في أعمال 2:22 وبعد 28 في من المزمور، مزمور 16، لأن في مزمور 16 لا تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. فالدم ده، شوف بقى، خد بالك من الكلام، دم العهد الأبدي يعني الحياة الأبدية دي التي أقيمت من بين الأموات بعهد، عهد، شوف بقى، يعني الدم اللي في نسوت المسيح أصبح هو عهد المحبة الأبدية، عهد الحياة. ده هو الكهنوت يا إخوة اللي جه الرب يسوع لكي يؤسسه، ليس بوراثة مثل الكهنوت اللاوي ده، ولكن بحياته الشخصية، حياته الشخصية. أنا عايز أختم هذا الكلام بملاحظة في غاية الأهمية على دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. يطهر هنا، التطهير هنا هو خلع جذور المحبة الآثمة، المحبة الذاتية الفاشلة، وتحول هذه المحبة الذاتية إلى اقتناء المسيح ليكون المسيح هو ذاتي الجديدة. هذا الدم يطهرني لأنه أدخل عنصر حياة جديدة في حياتي، وهذا الدم يطهرني لأنه حولني من المحبة للأمور التي تجلب الموت إلى المحبة النارية الإلهية التي تعطي الحياة. أنا يعني أرجو أن هذا الكلام ما يكونش صعب عليكم، وما يكونش فيه شيء يعني غير مألوف أو غير يعني مسموع قبل كده. وأنا مستعد للحوار وللنقاش، لأنكم يعني إخوة أحباء أعزاء، بعتبركم يعني جزء من حياتي، وشك في ذمتي وقول يعجبك عني، لكن كل اللي أنا يعني عايزه منك إنك تبقى واعي لحقيقة جوهرية، وهي إن في مصدر للحياة غير المصدر القديم اللي موجود عندك، وهو آدم الأول. والرب يسوع المسيح له المجد يعطينا وإياكم حياة جديدة، فيها الثقة المطلقة الكاملة في المحبة الإلهية التي لا تفشل حتى وإن فشل الإنسان. سلام ومحبة لكم جميعا في الرب. سؤال خاص بالخوف، وكيف نستطيع أن نسيطر على الخوف إن لم يكن نمنعه، وسؤال عن اضطراب الرب في البستان والحزن حتى الموت والكآبة إلى آخره. هو إحنا يعني من التعليم الآباء الخاص بالتدبير، الآباء دائما يقولوا لنا يعني ما تدورش على الموضوع الثانوي، دور على الموضوع الأصلي. الموضوع الثانوي هو موضوع الخوف، لأن الموضوع الأصلي إن إحنا ما اتكلمناش على طبيعة الإنسان في التعليم المسيحي الصحيح. وأنا يعني دايما بقول للإخوة والأخوات اللي بيسمعوني، أي كلام بقوله راجع عليا، يعني مش من قبيل التواضع وإنما البحث كويس، والبحث مهم في إنه بيرجع الإنسان لطبيعة، طبيعة الإنسانية، طبيعة عاقلة. والكلام اللي بيتقال يتبحث. ففي أربع حاجات إحنا بنعتبرهم من ضعف الإنسان، منها من أربع حاجات دول الله أعطاهم للدفاع عن الحياة. والكلام ده أنا بقوله المصدر بتاعه الغضب. الغضب مش خطية، الغضب قوة دفاع عن النفس، والكلام ده موجود في كتاب يوحنا الدرجي سلم الفضائل، النص المطول مش النص المختصر، السلم 35 أو الفصل 35. وخطورة الغضب هو الانحراف إلى العدوانية. الغضب هو قوة أساسية أعطاها الله للدفاع عن النفس، وأعطيت كهبة من الله، فلا يجب أن تقتل أو تنزع، إنما يجب أن توجه إلى تحريك الإرادة في الاتجاه الصحيح، يعني تبقى الحمية اللي موجودة في النفس لمقاومة الأفكار النجسة والشياطين والتعليم الغلط إلى آخره، لكن ما بقاش الاعتداء والكراهية والانتقام. يعني في هنا قوة في النفس بتنحرف ناحية الخطية فتفقد الدور الطبيعي اللي موجود فيها، اللي هو دور الدفاع عن النفس. بسبب السقوط أعطي الإنسان عطايا إلهية للدفاع عن نفسه، الغضب واحدة منه. الكبرياء، الكبرياء عند شعياء الإسقيطي، شوف بقى أنا جايب لك أبا البرية، يعني جبت لك يوحنا الدرجي سلم الفضائل، شعياء الإسقيطي بيقول إيه؟ بيقول في جانب جيد للكبرياء أنها تحفظ المبتدئين من الخطايا السمجة، الخطايا الصعبة زي خطية الزنا. يقول لك بقى أنا فلان الفلاني الراهب أو المتوحد أو الأسقف أزني، ما يصحش، فتبعدوا يبعدوا الكبرياء عن خطية الزنا، ليس حبا في العفة وإنما اتقاء لفقدان الكرامة. يعني حتة الكبرياء هنا بتبقى ما هياش بالدرجة الأولى خطية مميتة في قلب الإنسان. احنا بنتكلم يا إخوة أحيانا بطريقة عامة تقتل القوة الطبيعية في الإنسان، ده غلط وده تعليم يعني مش صحيح. الكبرياء اللي تقتل الإنسان هي الكبرياء التي تجعله يأخذ مكان الله وتدفعه إلى التهور، إلى الشعور بأنه أعظم من خلقه الله، وإلى احتقار البشر. فهنا الغضب قوة الدفاع عن النفس. الخوف، الخوف أيضا من القوة التي تعطيها للدفاع عن النفس. طبعا تخاف من النار ما تتحرقش، تخاف من الخطية ما تخطيش، تخاف من الهرطقة ما ترطقش، تخاف من جهنم تسلك سلوك جيد. لكن امتى الخوف يتحول الى الجانب السلبي؟ لما يبدأ الخوف من الآخرين، ويبدأ الخوف من الآخرين بإثارة العداوة والشك، ويحرك في الإنسان العزلة. الخوف قوة، يعني أنت بتسوق العربية، بتسوق والخوف بيحركك، بيخليك تشوف اللي وراك واللي جنبك شمال يمين اللي قدامك عشان ما تعملش حادثة. الخوف بيتحول إلى حرص على النفس، مش غلط. ولكن إمتى الخوف يتحول إلى رذيلة؟ يتحول إلى رذيلة إذا أصبح قوة مسيطرة على الفكر وعلى الإرادة، وأصبح الإنسان عاجز عن مقاومته. إنما طالما الإنسان قادر على توجيه الخوف توجيه إيجابي، فالخوف مواش شوكة في الجسم تدخلها، إنما قوة إيجابية يمكن أن تستخدم استخدام إيجابي. يعني أنا كنت بشوف أحيانا عندنا في الجامعة طلبة يستميتوا في المذاكرة بسبب الخوف من السقوط، مش عاوز يسقط، وبعضهم كان يجيبنا يعني تقديرات جيدة جدا، وبعدهم طبعا كان عارف أنه هو ذكائه محدود، فكان بيستقتل في المذاكرة لأن خايف من السقوط وتضيع منه المنحة. فأنا واحد من الناس كنت خايف من المنحة بتاعتي تنتهي، فكنت يعني بذاكر وبشتغل في الرسالة بتاعتي بمعدل 18 ساعة في اليوم عشان أخلص، لأن هاجي يوم مش هلاقي قرش أجيب بيه حتى رغيف عيش أكله. فالخوف ده مش بطال، إنما الخوف المسيطر بقى. الخوف المسيطر ليه اتجاهات كتير، ولكن أهم اتجاه فيها هو حالة الشلل الفكري. حالة الشلل الفكري إنك أنت تتشل فكريا وتبقى عاجز عن التفكير، وتبقى ما أنتش قادر على مواجهة المشكلة. ده الخوف اللي يجب مقاومته. القوة الثالثة في الإنسان، ودي برضو من القوة الطبيعية، هي محبة الإنسان لنفسه، ودي حتى جات في الوصية: حب قريبك كنفسك. حب الذات مش غلط، ده بالعكس ده أحد القوة الطبيعية للبقاء حي، وحي في كرامة كمان، يعني مش بس حي. لكن الإفراط في محبة الذات يتحول إلى ما يعرف علم النفس باسم النرجسية، ويضرب بقى في اتجاهات حب، إفراط في محبة الذات في الكبرياء، إفراط في محبة الذات يخلي خوفك يزيد، إفراط في محبة الذات يخليك عدواني تسرق. الحرامي يعني بص تلاقي، أنا أذكر في مرة كنت في زيارة عندنا في القرية بتاعتنا، وطبيب كان أيام جمال عبد الناصر، وكان عاملين وحدة صحية، ما عرفش دي موجودة في الأرياف عندنا ولا لأ، طبيب مع وزارة الصحة. فراح العمدة يزور الطبيب في الشقة بتاعته، فلقى عنده أنواع من الكوبايات والفناجيل، نجيل القهوة، كل ما يروح بيت قدموله فيسرق الفنجال ويسرق الكوبايه وياخدها معاه. مريض مريض بحب الذات يعني، عندما تاخد كوبايه تحطها في جيبك دي يعني هتجيب لك ايه يعني؟ فالسرقه افراط في حب الذات. طب ده انت دكتور وبتاخد مرتب اعلى من مرتب يعني دخلك اعلى من دخل اي فلاح يعني، ومش موضوع مش موضوع الدخل يعني، انت لما تسرق كوبايه او فنجال فنجال قهوه يعني ده يعني هيجيب لك ايه يعني؟ وتبص تلاقي احيانا في الصراعات بين بين الاخوه على الميراث وقضايا واحيانا قتل يعني، افراط في محبه الذات. محبه الذات الحقيقيه تخلي الانسان يتجه الى الله، يحب ذاته فيبحث عن مصدر الحياه في الله. حب المسيح، عشان تحب المسيح لازم تحب ذاتك. على قدر محبه الانسان لذاته على قدر ما تنمو فيه محبه المسيح. مفيش تحطيم الذات ده اللي موجود في التربية القبطية المعاصرة اللي أنا يعني عاصرته شفته، ده مش مسيحي، ده جاي من البيئة الوثنية وجاي من ثقافة إسلامية متطرفة كمان يعني. الإسلام ما فيش كده، ثقافة إسلامية متطرفة لأبعد حدود التطرف إلى درجة إلغاء الإنسان. عندنا في اللغة العربية في لا النفية ولا اللاغية. لا النفية دي مهمة جدا، انت وانت بتنفي حاجة تظل على علاقة بيها، لانك انت وانت بتنفيها بتبقى في حوار بينك وبينها. لكن لا اللاغية، لا اللاغية هي اللي تقضي على كل شيء، تدمر كل شيء، تلغي كل شيء. فلذلك لا إله، لا إله إلا الله. لا إله دي النافية ولا اللاغية؟ يعني أنت بتنفي الآلهة ولا بتلغي الإنسان؟ ده سؤال عويص وما تردش عليه في الحديث الحالي يعني. لكن حتى لما بنتكلم على جحد الذات أو إنكار الذات، احنا بنتكلم على الغاء الذات، ما بنتكلمش على جحد الذات بالمعنى الانجيلي. جحد الذات بالمعنى الانجيلي هو ان لا يصبح لهذه الذات المركز الاساسي المسيطر على الطبيعة وعلى الفكر. ما اعرفش انا الانسان إذا ألغى ذاته، كنت بغيظ جماعة البوذيين، كنت بدرس البوذية في جامعة نوتنغهام، درستها 15 سنة، وكانوا بيحضروا لبعض الطلبة المهتمين بالبوذية، فهو عندهم مبدأ في الديانة البوذية يقول لك نو سيلف، يعني مفيش ذات، فكنت أهزر معهم أقول لهم عشان خاطر تلغي ذاتك أنت تحتاج إلى أن يكون لك ذات لكي تستطيع هذه الذات أن تلغي الذات. نوع من الهزار يعني، لكنها حقيقة برضو أن محبة الذات دي مهمة جدا. الإنسان الذي لا يحب ذاته لا يمكن أن ينمو، لكن تطرف محبة الذات هو اللي خرب حياة الإنسان من جوه، هو اللي يدمره لدرجة أنه هو يبقى في النرجسية، يبقى هو مركز الكون والكون كله فضاء وخلاء، ما فيش حاجة، فاضي. طب هل الرب يسوع المسيح لو المجد علمنا أو ادانا دواء للخوف؟ ادالك دواء للخوف، حطلك 4 وصفات للخوف وعليك تختار الوصفة اللي تتلائم مع حياتك الشخصية. الوصفة الأولى اللي هي وصفة لباء النساك، ودي بقى يعني الأعلى، هي حياة التسليم المطلق مطلق، ويتلوى عند المتوحدين وعند العمالقة في الحياة الروحية. إن ما يحدث له في الحياة يقبله من الله، مؤلم محزن مفرح موجع يقبله أنه من الله، لأنه سلم حياته إلى الله، تسليم مطلق مطلق. ويشعر في أعماق قلبه أن الله موجود في هذه المشكلة. وإحنا بالمناسبة يعني وأنا بطلع على حياة بعض القديسين المعاصرين، والمعاصرين الأصلهم مهمين جدا عندي لأن التاريخ بتاعهم اتكتب بعناية دقيقة جدا. في راجل يعني يعتبر من أكبر قديسي الكنيسة اليونانية اسمه نكتاريوس. نكتاريوس ده أنا مرة من المرات قلت أغير اسمي أسمي نفسي نكتاريوس، بس لقيت إن الراجل ده يعني أكبر مني بكتير، يعني أروح له فين. ده كان أسقف على شمال إفريقيا في الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، وحقدوا عليه الأسقفة فعزلوه واتهم بالزنا، فجرد من درجة الكهنوت ونفوه إلى جزيرة من جزر اليونان. لا مرتب ولا يحزنون، فراح قعد شحات بنى عش صغيرة وبعض الرهبات في دير قريب منه بقى يعني يحسنوا عليه يدوله أكل، وابتدى فتح مدرسة يعلم فيها لغة يونانية وقواعد النحو والصرف، واستمر في الحياة الربانية بتاعته. لم يتضجر وعاش في حياته الربانية، وابتدت بقى تظهر بقى معجزات شفاء بشكل بقى مهول. النهاردة ما تروح الجزيرة اللي فيها المقبرة بتاعته تلاقي بنوا عليه كاتدرائية، وبقى شيء خطير جدا. وبقى نكتاريوس ده عيد كبير، يعني يا أولاد الحلال، ما لما كان أسقف عندكم ده أنتوا بهدلتوه. وبعدين عندك أسقف تاني اللي هو هو الأكبر شخصية في الكنيسة الروسية، الأب سرافيم. أب سرافيم ده التهم اللي حكم على الزنا، تهمه بالزنا، بالزنا مع الراهبات وهو بريء، وكاد انه يطرد من الرهبنة، والله طبعا ما سمحش. عندنا واحد كان أسقف في سان فرانسيسكو، وده برضو أحد القديسين، التهم بتبديد أموال الكنيسة وبالتجريف على الله وبالزنا برضو. وأصبح المكان كان المكان اللي بيصلي فيه هو مكان عبادة وعليه كاتدرائية كبيرة، يعتبر من أكبر قديسين الكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا. أبونا مين المتوحد كان يتهم بالسحر، إنه ساحر بيعمل أحجبة. وفي الحقيقة إن كان في واحد اسمه أبونا توما ساكن في مصر القديمة هو اللي كان بيعمل السحر، فالتهم فيه أبونا مين المتوحد. أعوذ أكتر من كده إيه يعني. شيء عجيب يعني. دول بقى يعني يعيش مع الاتهام وما يخافش، لأنه عارف أن الله هو المتصرف في كل شيء. ده مستوى يمكن ما ينفعش الإخوة اللي عايشين في المجتمع، اللي بيطلع الصبح من الساعة 6 أو 7 ويرجع البيت الساعة 6 الساعة 7 خلصان خلصان، يعني ما عندوش بقى قوة روحية ولا عقلية، عاوز يأكل ويتفرج على التلفزيون وينام مسكين. ده الله يعينه في الجهاد بتاعه. الوصفة الثانية بتاع الرب يسوع هي بيعلم الإنسان حاجتين. الحاجة الأولى إن أنا معاك في وادي ظلال الموت، فلما تطلع مشاعر سلبية تسيطر على الفكر وعلى الإرادة على الإنسان، دي بقى الساعة اللي أنت لازم تصلي فيها. تطلب معونة الله. وفي منظر كده غريب جدا، التلاميذ في السفينة والمسيح حاطط مخدة ونايم، نايم، والقارب نازل طالع وهينزل تحت المية وهيغرقه، ويجي واحد من التلاميذ بطرس يقول له أما يهمك يا رب أننا نهلك؟ يعني فقام وانتهر الرياح. ودي بيبقى وراها الحقيقة إخوة في طرق متعددة لتعامل الرب يسوع مع النفس. عايز يخليك تكبر تبقى راجل. أما بخمس أب الشركة بيقول لك إيه؟ هو إذا أردت أن تقتني الملكوت عليك أن تكون لديك شجاعة الأسود، لأنك مع الأسد الخارج من سبط يهوذا. وكان أبونا في المون الماري يضحك معنا يقول الأسد يمشي مع الأسود ما يمشيش مع كتاكيت. فعايز يسيبك في العاصفة، مش الخطر يزلك ويعرف تعرف ضعفك ويبهدلك، أبدا أبدا، عشان يعلمك الدرس الأساسي في الحياة المسيحية وهو قوة الإرادة. في قصة تقال عن عنتر بن شداد، وأنا تعجبني القصة دي. واحد بيقول له أنت جبت الشهرة بتاعتك من فين وكتبتها إزاي؟ لو حط صباعك في بقي وانا حط صباعي في بقك، انت تعد وانا اعد، بس عد باقصى قوه. فالاخ ده عد، فعنتر ما تكلمش، وعد صباع عنتر بن شداد. وبعدين لما عنتر مش عنتر بن شداد عد وعد جامد فصرخ، فعنتر قال له شفت انا كنت مستنيك انت تصرخ، وده اللي خلاني بقيت راجل شجاع. يعني القصه دي قد تكون حقيقيه، ولكن معناها يعني بالتعبير اللي قاله المسيح الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. ليه؟ لان الانسان اللي ما شافش حقيقه ونهايه الشر هو ده اللي يتعب. اللي عنده مشكلة محصراه يحس بالعزلة، شعور بالعزلة، مشكلة محصراه يقولك أنا واقف لوحدي. لا، ما انتش واقف لوحدك، مين قالك لوحدك؟ انت المسيح معاك والسماء كلها معاك، بس المشكلة ان عينيك على المشكلة اكتر من عينيك على القوة. يعني عندنا مثل بيتقال في العلوم العسكرية يقول لك لو تعبان طلع لعش في عصفور والعصفور نسي ان ليه جناحين، يفضل قاعد مرعوب متجمد من الخوف لحد ما التعبان ياكله وينتهي. لكن لو العصفور ده رفرف جناحاته مرتين ثلاثة وطلع فوق في طرف الهواء، مفيش اي تعبان يقدر يوصل، مفيش تعابين بتطير. اكتشاف قدرة الإنسان على الحركة أثناء المشكلة، وده أحد طرق تعامل النفس، تعامل المسيح مع النفس. عايزك تعرف الباب سكته فين. هو مش كل مرة يجي يشيلك، لا هو مستعد يشيلك، لكن مش كل مرة هيجي يشيلك. لا يجي يشيلك، ما انا عارف ويا ما شالني، انما ساعات يسيبك عشان انت تعرف طريق الباب. القصة والواقعة الكبيرة في سفر الأعمال، رسول بولس انكسرت به السفينة وخلاص هيغرقوا، وعمالين يعني يربطوا فيها على قد ما يقدروا. فقال لهم ملاك الرب الذي أعبده قال لي قد وهبت الجميع الأنفس التي معك في السفينة. طب عال ده حلو خالص، بقيت الكلام ولكن ينبغي أن نعثر على جزيرة. هو طريقة يعني تعامل الله مع النفس الإنسانية، أنه ساعات يشيلك لأنك ما انتش قادر تمشي، وساعات يسيبك عايزك تمشي عشان خاطر رجليك تجمد. وفي طريقة ثالثة صعبة شوية لكنها مهمة جدا. انت عاوز تروح الملكوت، فدخول الملكوت لازم يكون في تدريب روحي عقلاني على الضبط، على ضبط النفس، انك ثابت. في المزمور يقول لك اساساته في الجبال المقدسة، ده على النفس الإنسانية المتمسكة بالله. فتقوم العواصف والأعاصير وانت قاعد في مكانك، انت تعرف ان كل شيء في يد الله. دي وصفة قصيرة سريعة بتبين ان الرب يسوع عاوز يشيلك يعني لفترة ويسيبك تمشي الفترة، وساعات بقى يخليك تقع، بقى سيبك لحد ما تقع. والوقعة دي مهمة جدا، تقع تتعور، لما تقع تتعور يبان عيب من العيوب التدبير، تدبير الروحي بتاعك انت بقى، عيب من عيوب التدبير الروحي ما خدتش لبالك منها وكبرت فيك وبقت مرض. يعني كل انسان متكل على فكره يحارب حروب فكرية رهيبة، متكل على ذكائه، يعني ان الذكاء ده هو طريق الخلاص ابدا. طب انت بص كده في سكتك من الاول لحد النهاردة، الذكاء بتاعك وصلك لحد فين؟ ده حماية الله، حماية الله. صدقوني يا اخو، انا كل ما بص، يعني انا عندي 71 سنة، ابص على بتاع من سن العشرين، يعني 50 سنة ماشي مع المسيح، كل مرة استعملت فيها ذكائي خدت لي مقلب، وقعت وتعورت، وكل مرة سبت الموضوع للمسيح اتحل، وساعات اتحل في سنين. يعني موضوع حرماني من الكنيسة ده، موضوع من 84 يا اخوة، ده مش موضوع سنة 2006 ابدا، ده من 84، هو من 82 كمان ماشي الكلام، وبيتكلم على محاكمتي وطردي وقطع من الشركة إلى آخره. آه طبعا. وبعدين علي بقى أن أنا أقبل هذا الجرح لكي أنمو، أنمو في أهم شيء وهو محبة الأعداء. آه طبعا. وأنا بقول ربنا في كل قداس متشكر على اللي عملوا فيه الأنبا شنودة واللي عملوا فيه الأنبا بشوي، لأنك عرفتني طريق المحبة الحقيقية. ساعات أغضب وساعات أفتكر القرف اللي شفته من الاتنين دول، لكن في كل شيء يتعظم الله. الخوف من العزلة ده موضوع حساس جدا ودقيق، وضروري ان احنا ناخد بالنا منه. ليه؟ لما اخش البيت والبيت بقى سكوت، لما تخش بيتك بلا هدف، في تعبير عند بخمس اب الشركة يقول لك الحمار السايب، حمار ملاش صاحب، سايب ماشي، اي واحد يلقى يركبه. بمعنى ايه؟ معنى الحياة الغير التي ليس لها منهج. يعني انت داخل البيت، داخل كده على خلا، ولا داخل ان في حاجات معينة هتعملها، داخل هتصلي، داخل هتقرا، داخل يعني في قدامك حاجات هتعملها، فانت مشغول بالحاجات اللي تعملها، فما تاخدش بالك من الفراغ اللي انت عايش فيه. بص، تلاقي احيانا بعض المتزوجين لما مراته تسيبه او لما جوزها يسيبها تحس كده بتعاسة شديدة جدا. انا بالعكس حس بفرح شديد. ليه؟ لان مفيش حد جنبي، عندي بقى 24 ساعة في 24 ساعة، لكن ما وصلتش لدي في يوم واثنين وثلاثة واربعة، لا، وصلت في دي لاني رتبت برنامج. النهارده هترجم مار اسحاق، وهراجع الترجمه الانجليزي لعظات المكارس الكبير. هدور على موضوع كنت قلته في محاضرة سابقا إلى آخره. فده حياة مبرمجة فيها برنامج مش للاستعباد، وإنما في استغلال الفراغ المحيط بالإنسان لكي لا يسقط في الارتجالية وعدم الانتباه للنفس. وعين المسيح موجود في كل مكان، يعني كان في كتيب ترجم لجميع لغات العالم أظن موجود بالعربي، خطابات الأخ لورنس عن اختبار الوجود في حضرة الله أعتقد موجود بالعربي. ده وهو بيطبخ في مطبخ الدير يشعر بحضور الله وهو بيقطع الخضار واقف قدام الفرن بيطبخ، لأنه رأى أن كل ما في الكون هو خليقة الله. ويرجع بقى يا سيدي لكتاب حياة الصلاة في التورية الأولى ليتسبيح الله مع الخليقة. الكون مش فارغ مش فاضي، الكون مليان من الله، ملء الذي يملأ الكل في الكل. وعند صعودك إلى السماوات إذ ملأت الكل من لاهوتك، يعني ما هو العقل بيقولك ده فيه فراغ، لما فيش فراغ ده كل ما تراه أنت كفراغ هو مملوء بالمسيح. بس العقل والperception يعني الإدراك بيخليك تحس إن ده فراغ، لما فيش فراغ. فاللي الإنسان ما يقدرش يطلع في الوحدة كده مرة واحدة. كنت بشتغل من 6 الصبح لـ8 بالليل، هوب خدت بعض ركبت عربية طلعت على الدير قعدت في خلوة ما عرفتش اقعد في خلوة. طبعا مش هتعرف وطبعا مش هتقدر، لان اصلا انت من الاول جاي من الضجيج والدوشة بتاعت الدنيا وترميت في الصمت بتاع الدير، بتحس بقى بالعزلة. ليه؟ لان ما عندكش برنامج قانون بالتعبير الرهباني ماشي عليه. في عن لبانوس يقول لك اداب الجلوس في القلايه. ايه بقى اداب الجلوس في القلايه؟ ان عندك وقت لقراءه الكتاب، عندك وقت لترتيل المزامير، عندك وقت للمطنيات، عندك وقت يعني الوقت بتاعك ما هواش وقت حر سايبه مفتوح لكل الاحتمالات ابدا. انت عندك وقت مخصص لاشياء محدده لا تحيد عنها، لدرجة ان احيانا يقول لك في تغصب، يعني غصب عنك هتعملها، ترغم ارادتك لكي تتعلم كيف تنتصر على الاغراء. ده انا كنت اعرف واحد من اساتذة الجامعة عندنا كان انسان يعني ماشي في طريق القداسة، كان ساعات يبقى زهقان فيروح السينما، ففي وسط الفيلم في عز الفيلم يروح وسايب بعضه وخارج. فقول له بتعمل كده ليه؟ قال لي اصل لقيت الفيلم حلو. الله اشوفه للاخر. قال لا اشوفه للاخر يبقى علمت نفسي ان انا استسلم لاغراء السينما. فلما لقيت الفيلم حلو قلت هخرج. قلت له لو بايخ؟ قال لي لو بايخ برضه هخرج. اشتري تذكره واقعد واتفرج كده على نص ساعه ربع ساعه ثلث ساعه ثلاث ربع ساعه وامشي، مش عايز اعرف الباقي. قصص السينما دي اصلا ما تهمنيش. طب يا اخي بتروح السينما ليه؟ قال لي عشان اكتسب قوه الاراده على الخروج في اللحظه التي ابتدي استمتع فيها بالفيلم. قلت له يا ده انت ماشي على مبدا المدرسه الرواقيه اللي هي مدرسه ضبط النفس يعني. واديته قصص اباء البريه، الاب اللي طبخوا له اكله حلوه وحطوا له فيها زيت يوم الجمعه فجاب شوية رماد وحطها عليه، قال الرب صلب على الصليب وناكل أكل مطبوخ بالزيت. يعني هنا بقى عملية التحكم في الإرادة دي ما تجيش من ضجيج العالم وترمي نفسك في خلوة، لا لازم في الأول يعني تتعلم إزاي تقفل الكتاب، إزاي تقفل التليفون، إزاي تقفل الإنترنت، إزاي تسيب حاجة أنت بتحبها وتمسك في حاجة تانية أحسن منها أو أقل منها. ازاي تمشي تقدر تسيب ال ال الكمبيوتر بتطلع تمشي تتمشى له حتى 5 دقائق. لان كل ما تعلم نفسك كيف تتخلى عن الاشياء كل ما تكتسب حرية. بقول يعني السؤال عن الخوف مش هو السؤال الجوهري. السؤال عن الخوف مصدره الشطط الكبير في عدم فهم الإنسان من التراث المسيحي. الضعف اللي فينا ده مهم جدا. رسول بولس بيقول ايه؟ حينما اكون ضعيف فحينئذ انا ايه؟ انا قوي. شعور بالقوة الجسدانية دي بيعتبرها الاباء النور الاحمر بتاع المرور اللي بيقول لك حاسب ربما انت في خطر. ده مش معناه ان اطلب الضعف والمرض. في بعض الاباء نساك لما فات عليه سنة معيش قال يا رب انت نسيتني السنة دي. ده مستوى تاني ملناش دعوة بيه. انما الشعور بالقوة ده شعور يدفع للانسان للعزلة. انا قوي وانا كويس انا مش محتاج لحد. الرب يسوع المسيح يا اخوة يثبتنا في الايمان ولنبدأ من الضعف وان لا نحتقر انفسنا. اللي يحتقر نفسه ده عمره ما يكبر. محبة الذات تنزع عنا الخجل. محبة الذات الحقيقية محبة الذات تجعلنا وإن تعرضنا للنقد أو للتجريح لا تجعلنا نكره أنفسنا لما تجعلنا نفكر هل هذا الكلام اللي اتقال عني هل هذا الكلام صحيح أم أن هذا الكلام كلام بطال وغير صحيح ويقال عن حسد وبغضه وبالتالي علينا أن أرفضه. إلهنا الحنون الشفوق المتحنن يحفظنا جميعا ويعطينا الثبات في الإيمان له المجد والكرامة من الآن للأبد أمين.